سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. هذه الآيات التي استمعنا إليها هي مقدمة سورة النحل. وهذه السورة يسميها علماء السلف سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه مظهرا آياته وقدرته سبحانه وتعالى مبينا أنه الإله الواحد الذي يجب على كل عاقل أن يشكره ولا يكفره سبحانه وتعالى. فالسورة في بيان الوحدانية وفي الدعوة إليها، وقد عددت من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال وحدانيته وأنه الخالق الواحد سبحانه وتعالى المستحق للشكر وحده. أقول عددت هذه الآيات تعدادا عجيبا، وسنرى في ثنايا هذه السورة كيف عدد الله تبارك وتعالى آلاءه ونعمه على خلقه جل وعلا. افتتح الله السورة بافتتاح عجيب فقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى هذا فعل ماضي، بمعنى المجيء، وأمر الله المقصود هنا يوم القيامة، أي أن يوم القيامة وحساب الله عز وجل للمكلفين أمر قد انتهى وانقضى، وقد صدر من الله سبحانه وتعالى ولا مرد له. فالساعة حق واقعة، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنها بصيغة الماضي لبيان أنها متحققة الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أمر الله، يعني أن أمر الله عز وجل بمجيء الساعة قد أتى وانتهى. فهنا معنيان، إما أن يكون المقصود بالإتيان هنا أنه أتى وانتهى، يعني هذا شيء حقا هو مستقبل ولكنه يعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع، وهذا في آيات كثيرة بهذا المعنى. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمعنى نفخ في الصور، نفخ فعل ماضي، والصور لم ينفخ فيه بعد وإنما سينفخ فيه، وإنما عبر بالماضي لأن هذا أمر يعني واقع لا محال. أو يكون هنا أتى أمر الله، يعني أمره الخبري، يعني أن الله قد قضى هذا وأمر بهذا وأنه قد نفذ هذا الأمر، وسيأتي الوقت الذي يظهر فيه أمر الله سبحانه وتعالى. هنا فلا تستعجلوه، الخطاب هنا قد يكون موجه للكفار، يعني يا معشر الكفار لا تستعجلوا العذاب، وذلك أن الكفار كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء استكبارا وتكذيبا لأنبيائهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا يعني عجل لنا نصيبنا. وقال نضر بن الحارث، وهذا كان شاعر ومحارب للنبي صلى الله عليه ومحاد له، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني هذا الذي جاء به محمد، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عظيم. فقد كانوا يستعجلون العذاب، كما قال الله أيضا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقد كان الكفار يستعجلون النبي ويقولون: أين ما وعدتنا به من الحساب؟ فهنا ربنا بيقول فلا تستعجلوه، إما أن يكون هذا، طبعا هذا ما هو إرشاد وإنما استهزاء، يعني إذا كان الخطاب للكفار فهو استهزاء، يعني تمهلوا أيها الكفار ولا تستعجلوا عقابكم وعذابكم فإن الأمر آت لا محالة فيه. أو يكون هنا الخطاب للمؤمنين، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يا معشر المؤمنين. وقد كان المؤمنون أحيانا يستعجلون عذاب الكفار ضيقا بتكذيبهم وحنقا وغيظا من يعني تعذيبهم للمؤمنين، فكان بعض المؤمنين أحيانا يستعجل عذاب الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لا لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لو أن الأمر إلي، لو أن أمركم أمر تكذيبكم إلي لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لأتيتكم بالعذاب. فقد كان النبي الأنبياء قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يستعجلون عقوبة الكفار، وكما أرشد الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تستعجل لهم، فلا تستعجل لهم، أي عقوبتهم، لأن الله تبارك وتعالى سيأتي بالعقوبة في وقتها المحدد. فالشاهد أن قول الله عز وجل فلا تستعجلوه، إما أن يكون خطاب للكفار فهو استهزاء، وإما أن يكون خطاب للمؤمنين فهو إرشاد، يعني لا تستعجلوا عقوبة، يعني يا معشر المؤمنين لا تستعجلوا عقوبة الكفار فإنها ستأتي في وقتها الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزيها له، التسبيح والتنزيه، والتنزيه والإبعاد عن السوء، يعني أنفي عن الله تبارك وتعالى، لما أقول أسبح الله يعني أنفي عنه كل نقص وكل عيب من الغفلة أو النسيان أو الإهمال، بل الله تبارك وتعالى لا غفلة عنده ولا نسيان ولا إهمال، بل كل أمر عنده محكم سبحانه وتعالى. سبحانه، أي أن يؤجل شيئا عن وقته أو أن يأتي بشيء في غير وقته، فالله عز وجل منزه أن يضع الأمور في غير مواضعه، بل كل أمر يضعه الله تبارك وتعالى في موضعه تماما. تعالى من العلو، والله عز وجل علو، علي وعال بذاته وعال أيضا بمكانته وبأفعاله سبحانه وتعالى. تعالى يعني أن الله عز وجل علي علو مكانه وعلو مكان أيضا. عما يشركون، أي عما يشرك هؤلاء الجاهلون من الأصنام، فالله علي عن ذلك والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. وقد أشرك بالله عز وجل آلهة كثيرة، كان كفار العرب لهم أصنام ولهم أولياء، نسبوا إلى الله تبارك وتعالى كثيرا من الشركاء، والشركاء الذين يعني زعمهم العرب لله تبارك وتعالى لم يزعموا أنهم خالقين، يعني ما قال الكفار إن هناك من خلق مع الله ولا من يرزق مع الله، وإنما قالوا هناك من يتقرب إليه مع الله. فشرك الكفار كفار مكة في التقرب لا في الخلق، هذه يعني هذه مهمة جدا في قضية التوحيد. شرك كفار مكة إنما هو في التقرب لا في الخلق، يعني ما أحد من كفار مكة أو من مشركي مكة زعم أو اعتقد أنه هناك إله شارك الله في الخلق أو يشارك الله في الرزق أو يشارك الله في إعطاء الأولاد أو في أن يكون بيده شيء من الضر أو النفع، بل هم اتخذوا شركاء لله عز وجل في التقرب، يعني يحبونهم كحب الله، يتحاكمون إليهم كما يتحاكمون إلى الله، يتقربون إليهم بصنوف الطاعات كما يتقربون إلى الله عز وجل. فشركهم في التقرب والطاعة، فهو شرك في التقرب والطاعة لا شرك في الخلق. فالله هنا ينزه نفسه سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه، أن يتقرب أحد إلى غيره كما يتقرب له، بل ينبغي أن تكون القربات كلها لله عز وجل. ولذلك هنا يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يقول الله عز وجل مبينا أول نعمة من نعم، بعد هذه الافتتاحية للسورة يبين الله عز وجل أول نعمة من نعمه، وقد بدأ الله بأعظم النعم على الإطلاق، أعظم النعم على الإطلاق على الخلق، فقال جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه الآية شملت أعظم نعمة لله عز وجل، وهي نعمة الهداية والتوفيق والروح التي يرسلها الله عز وجل. يقول عن نفسه جل وعلا ينزل، أي الله ينزل الملائكة، خلق المعروف من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور مسخرين لطاعته جل وعلا بالروح، المقصود هنا بالروح يعني بالوحي، وقد سمى الله عز وجل الوحي روحا في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالوحي اللي هو القرآن سماه الله عز وجل الروح، لأنه يحيي، يحيي القلوب ويربطها بالله عز وجل. الإنسان يكون ميت غافل جاهل لا يعرف إلهه وخالقه ومولاه، فالقرآن يرشده، يرشده إلى الله عز وجل، يرشده إلى حياته الحقيقية، يرشده إلى أن يعني يتصل بالله تبارك وتعالى. فلذلك سماه الله روحا. فالملائكة تنزل بالروح، والمعروف أن يعني الملك الموكل بالوحي هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا ينفي أن يكون الله عز وجل قد يوحي ببعض الملائكة الآخرين غير جبريل، ربما أن هناك ملائكة آخرين يرسلهم الله تبارك وتعالى غير جبريل. من أمره على من يشاء من عباده، يعني أن الله ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني من أوامره، فالوحي أوامر لله تبارك وتعالى، يعني يأمر بأن نفعل هذا ويأمر بأن نترك هذا. على من يشاء، يعني تنزل هذه، ينزل هذا الوحي أو هذا الروح على من يشاء من عباد الله عز وجل، لأن الله هو الذي يختص، لأن الرسالة اختصاص، كما قال تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء، وأعظم رحمة لله تبارك وتعالى هي الرسالة. ولذلك قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يختار من الملائكة من يرسلهم بالوحي، ويختار من الناس من ينزل أيضا عليهم الوحي سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من قريتي الطائف أو مكة، ليش ما أنزل القرآن على واحد من أهل الطائف أو من أهل مكة من العظماء؟ قال الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل هم الذين يقسمون رحمة الله؟ ومن أعظم رحمات الله تبارك وتعالى الرسالة، فهذه يقسمها الله عز وجل لمن يختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم بماذا؟ بالرسالة، بالرسالة، اختارهم الله تبارك وتعالى برسالاته. فلذلك الله يقول على من يشاء، يعني من يختاره الله عز وجل لهذه الرسالة، على من يشاء من عباده، هنا من بيانية يعني من بعض عباده، أن أنذروا، أي أيها المرسلون أنذروا، الإنذار هو تهديد والتحذير، أنذروا بماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذا مجمل الرسالة، هدف الرسالة كله، هدف رسالات الله تبارك وتعالى، رسالات السماء من أول آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بهذه الكلمات القليلة جمعت أهداف الرسالة المحمدية، بل أهداف الرسالات جميعا. يعني يا معشر الرسل أخبروا الناس أنه لا إله إلا أنا، أي إلا الله سبحانه وتعالى، فاتقون، يعني فاتقوني، يعني احذروا عذابي وخذوا وقاية من غضبي. فإذا غاية الرسالة هي التوحيد، غاية الرسالة هي التوحيد، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. والتوحيد يتمثل بالعمل الصالح، والعمل الصالح في التقوى، والتقوى هي أن تبتعد عن سخط الله عز وجل. كيف تبتعد عن سخط الله؟ تؤدي الطاعات وتنتهي عن المحرمات. وهذه الآية جمعت كل أهداف الرسالة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذه أول، يعني كما قلنا هذه أعظم نعمة، والله تبارك وتعالى أجملها بسرعة في هذه الآية الواحدة. ثم ابتدأ تبارك وتعالى يبين النعمة الثانية، وهي نعمة عامة أيضا، فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. النعمة الثانية لله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات، هذه المشاهدة، وبالطبع حقيقة السماوات، السماء هي كل ما عليها، وهي أجرام، أجرام معينة، ولكن حقيقة السماء للآن لا ندركها، يعني ما هي حقيقتها العلمية ما نعرفها، ولكن نعرف أن فوقنا سبع سماوات، وأن كرسي الله تبارك وتعالى والعرش فوق ذلك، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولكن حقائق هذه السماوات ما طبيعتها ما كيفيتها لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هي المجرات أم هي الكواكب؟ هذه قضايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنها أجرام معينة وبروج معينة وهي فوقنا. الأرض التي نعيش عليها خلق هذا بالحق، بالحق يعني أن هذا الخلق متلبس بالحق، يعني ما خلقه بباطل، ثم خلقه بالحق أي للحق، يعني بهدف أن في حق، وهذا الحق هي أن يعبد الله عز وجل، ولا حق إلا هذا، لأن الله عز وجل لا يرضى من غيره إلا أن يكون عبد الله، لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق لله، وكل مخلوق لله ينبغي أن يكون عابدا لله عز وجل. فالسماوات عابدة لله، الأرض عابدة لله، كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني استمعت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت، فالسماء والأرض مستمعة لله بمعنى أنها مستجيبة لأمره، كما قال تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء طائعة لله عز وجل والأرض طائعة كذلك. ما خلقه الله عز وجل ومن خلقه الله في السماوات والأرض من مخلوقات عاقلة وغير عاقلة هي مسبحة لله عز وجل، والذي يتأبى عن التسبيح لله هذا هو المطرود الشاذ، الشاذ كما قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذا كله مسبح لله عز وجل وعابد لله. ثم قال: وكثير من الناس، هذا صنف المؤمنين. ثم قال: وكثير حق عليه العذاب، هذا صنف الكافرين. فهذا الصنف الثاني هو الشاذ، الشاذ في الخلق. وأما السماوات والأرض وما عليها من دواب ومن جبال ومن شجر، كل هذا مسبح وخاضع لله عز وجل. ولكن البشر انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر. المؤمن منسجم مع هذا الكون المسبح لله عز وجل، وأما الكافر شاذ، خارج عن هذا النظام، خارج عن هذه الطاعة. فلذلك الله يقول: خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى، قال تعالى عما يشركون، تعالى أن يكون له في هذه السماوات والأرض إله، شريك، ند، صاحب، ظهير، كل هذا الله تعالى عنه. فالله تعالى عن الصاحب والند والظهير والشريك، الظهير بمعنى المعين. فلا معين لله عز وجل ولا وكيل له، ما أحد وكيل عن الله تبارك وتعالى، ولا أحد ند لله ولا مساوي لله تبارك وتعالى. فكل ما يشرك به من دون الله عز وجل الله يتعالى عنه، بمعنى أنه باطل، بمعنى أنه باطل، كل هذا الشرك باطل، والله هو الحق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا نعمة جديدة وهي خلق الإنسان، فقال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الخلق هو التقدير والإبراز من العدم إلى الوجود. الإنسان جنس الإنسان من آدم إلى آخر نسمة، كل الإنسان يعني من نطفة، يعني أن هذه هي السلالة، سلالة الإنسان خلقت من نطفة، هذا الشيء القذر الحقير. فإذا هو خصيم مبين، إذا هذه إذا الفجائية، إذا الفجائية تقول خرجت فإذا الأسد، يعني مجرد الخروج وجدت الأسد أمامي. فهنا كأن الإنسان بمجرد أن خلقه الله من هذا الشيء التافه إذا هو مخاصم لله تبارك وتعالى بين الخصومة. خصيم يعني مخاصم، هذا اسم فاعل، مبين بين الخصومة. والإنسان لا يكاد يعي مجرد وعي ويدرك مجرد إدراك إلا ويبدأ في التكذيب لله تبارك وتعالى، والدفع في آيات الله عز وجل، والتكذيب برسل الله تبارك وتعالى. يعني أن هذا شيمة الإنسان، شيمة الإنسان بوجه عام، إلا من هداه الله تبارك وتعالى ووفقه الله. وهذه الآية فيها من البلاغة الشيء العظيم، بلاغة المعجزة. فأولا من هذه البلاغة يعني فجاءة الإنسان إلى الكفر، فبمجرد ما يدرك يبدأ في الكفر ويبدأ في التكذيب وفي دحض آيات الله تبارك وتعالى، والله فوق ذلك. ثم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من هذا الشيء الحقير، يعني تذكر أصلك وتذكر منشأك، ثم لا تكذب على هذا النحو السريع، تريث في تكذيب الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم شرع الله عز وجل يعد بالنعم التي أنعمها على الإنسان بوجه خاص، بعد أن أرسل الله عز وجل هذه القواعد كلها، أن أمر الحساب يعني منتهي، وأن الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل بالوحي لرشد عباده، وأنه خلق السماوات والأرض بالحق، وأنه خلق الإنسان في هذه السماوات والأرض. ابتدأ يبين ما ذرأه وما خلقه من نعم لهذا الإنسان. فابتدأ بأعظم النعم في الأرض، أعظم النعم على الإنسان في الأرض الحياة الحيوانية، حيوانات. فقال جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذه أول نعمة، أول نعمة يستفيد بها الإنسان هي الأنعام. الأنعام المقصود بها المأكول منها خاص، المأكول من الحيوانات خاص كالإبل، وإذا أطلقت تطلق على الإبل بالذات، فالإبل والبقر والغنم، الأغنام يعني الماعز والضأن، هذه هي جنس الأنعام. الله ذكرها في الأول كما قلنا لأن اعتماد الإنسان تقريبا الأول بالنسبة لي يعني الأشياء عليها على الأنعام. ف فبين إن ما فيها من نفع للإنسان. قال والأنعام خلقها لكم، يعني أن الله خلقها من أجلكم، لكم أيها الناس فيها، في هذه الأنعام دفء. الدفء هو اللباس، الصوف والوبر الذي نلبسه نأخذه من ظهور الأنعام، هذه أول منفعة من المنافع اللباس. ثم قال ومنافع. منافع كلمة منكرة عامة تعم كل منفعة، وإذا نظرنا إلى الأنعام نجد أننا نستفيد منها بكل شيء. يعني الآن في عصر الصناعة الآن نجد أن الأنعام نحن نستفيد منها، لا شيء مطلقا من الأنعام نلقيه في الأرض، بداية من الظلف والعظام والجلد والشعر والشحوم واللحوم، فما في أي ذرة صغيرة من الأنعام إلا ولنا فيها منافع معينة، منافع متعددة. ثم قال ومنها تأكلون، يعني من الأنعام تأكلون، يعني تأكلون بعضها منها، من بعضها نأكل، لأن فيه أنعام أخرى أو يعني حيوانات أخرى لا نأكلها كما سيأتي مثل الخيل والبغال وغيرها. ثم قال جل وعلا معددا منافع أخرى لنا، قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني أنها أيضا هي منافع وتأكلون منها تنتفعون بها، ومع ذلك هي جميلة، يعني خلقها الله تبارك وتعالى خلقا متناسقا، فهذا الخلق يعني يؤدي إلى بهجة وإلى راحة في النفس وسرور، وخاصة حين تريحون يعني عندما تذهبون بها في المساء إلى الحظائر وإلى المنازل، وحين تسرحون يعني حين تخرجون في الصباح بها إلى المراعي وإلى الحقول. فمناظر الأنعام وهي يعني رائحة إلى البيوت وقد امتلأت بطونها و يعني ظهر منظرها خاصة عند المساء لهذا جمال، فالراعي بيتلذذ وصاحب الأبقار وصاحب الأنعام يتلذذ برجوع أنعامه من حقوله أو من البر وهي آكلة راجع إلى بيوتها، كذلك يأنس وهو يخرج بها في الصباح. وهذه المناظر ما زلنا وإن كنا حرمنا منها بفعل المدنية الآن، إلا أن فيها جمال لرؤية الأنعام وهي خارجة وهي يعني رائحة وهي سارحة. هذا الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذا، يعني بهذه المناظر البديعة الجميلة، فهي مع يعني أن فيها منافع مادية إلا أن فيها منافع أيضا معنوية، فالجمال منفع معنوي، يعني الممكن أن تأكل طعاما يفيدك في جسمك ولا يكون جميل، طعام يكون شكله قبيح ولكن بيفيدك، فتتلذذ به من ناحية حسية، من ناحية الذوق ومن ناحية الطعم ومن ناحية الفائدة التي تحصل في الجسم. ومن الممكن أن يكون الطعام أيضا يعني يجمع إلى جانب الصورة الحسية صورة جمالية، بأن يتجمل مثلا بأشكال أو بألوان أو بكذا، فيمتع الإنسان نظره بالطعام إلى جانب أن يمتع ذوقه. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن الله جمع في الأنعام المنافع المادية الحسية وكذلك المنافع المعنوية من رؤية الجمال والإحساس به. ثم يقول جل وعلا مبينا منفع أخرى للأنعام، فيقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني أن من منافع الأنعام الحمل، وقد كان طبعا هذا إلى عهد قريب، يعني كان اعتماد الإنسان كله على الأنعام في حمله لأغراضه من مكان إلى مكان على ظهر اليابسة. إلى بلد لم تكونوا بالغيه، يعني لا تستطيعون بلوغ هذا البلد إلا بشق الأنفس أو إلا بشق الأنفس. الشق يعني النصف، كما أقول شق الشاه يعني نصف الشاه أو شق التمرة نصفها، يعني ما تستطيعون تصلوا بمتاعكم على ظهوركم إلى بلد معين إلا بنصف نفوسكم، يعني تذوبوا على ما توصلوا هذا، أو بشقها يعني بقسمها نصفين من التعب من المشقة، يعني إن ربكم لرؤوف رحيم. البعض يقول هنا بأن إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلى مكة، وأنهم كانوا يحجون ويأتون من مثلا من أقاصي الجزيرة، طبعا هذا في الجاهلية، يأتون إلى مكة للحج ويحملون على ظهور الإبل يعني أغراضهم. فعلى كل حال الله ما خصص البلد، وهذا يختص بأي حمل، إلى أي بلد من البلدان. إن ربكم لرؤوف رحيم، يعني من رأفته بكم أيها الناس ومن رحمته بكم أن ذلل لكم الأنعام لتركبوا عليها ولتحملوا أثقالكم على هذا النحو، وما كلفكم شططا في أن تحملوا على إيه؟ على ظهوركم. ثم قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل معروفة، والبغال والحمير هذه الأنواع من الحيوانات أيضا، قال يعني أنه خلقها لتركبوها، الركوب المعروف، وزينة. الزينة يعني فيه ركوب للنفع، لمجرد الانتفاع، يعني ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، وفيه ركوب لمجرد التزين، التزين والتجمل، بأن يعني يجعل الإنسان عنده فرس أو فرسين ليركبها، لا لمجرد أنه هو يعني يريد أن ينتقل بها من مكان إلى مكان، ولكن يعني لمجرد الزينة والمتاع. حركة يعني غير الحركة التي تتحركها في الوقت الحاضر، فهذا دليل على استقرار الأرض وعلى ثبوتها وعلى أنها ثابتة ومستقرة في حركتها بالجبال التي أرساها الله تبارك وتعالى عليها. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم ثم وأنهارا، أي جعل في الأرض أنهارا كثيرة، وسبلا، طرق في وسط الأرض، في وسط الجبال، لعلكم تهتدون. فوجود الجبال المختلفة الأشكال والألوان، ووجود الأنهار، ووجود الطرق لتصبح الأرض يعني بالاختلاف، يعني نحن ليش نعرف بعض الآن، احنا كمجموعة الآن جالسين نعرف بعض باختلاف أشكالنا، ولو أننا جميعا بلون واحد وبشكل واحد وبتقاطيع واحد وبسمت واحد لانعدمت الحضارة ولم يعرف منا أحد من الآخر. كذلك لو أن الله تبارك وتعالى جعل الأرض بشكل واحد كلها مثلا صحراء بشكل واحد لانعدمت الحضارة ولم نستطع أن ننتقل من مكان إلى مكان. العمال الذين يشتغلون في ما يسمى بالربع الخالي، لا يستطيع إنسان أن يخرج وحده أبدا، يعني يخرج وحده علشان يمشي لابد يمشي مجموعات بعضهم مع بعض، ولابد من علامات كثيرة، لأن الأرض هناك بشكل واحد ثم تتحرك لتحرك الكثبان الرملية. فلو أن الله تبارك وتعالى جعل الأرض بشكل واحد ولم يغير فيها الجبال والأنهار على هذا النحو لانعدمت الحضارة، ولا يمكن أن ننتقل من مكان إلى مكان، لأن إذا انتقلنا من مكان إلى مكان لا نستطيع أن نعود إلى المكان الأول بتاتا. فهذه اختلاف الأرض على هذا النحو، ألوان الجبال وأشكال الأرض وأشكال يعني اختلاف أشكال البحار وأشكال مداخلها وخرائطها، هذا كله هو الاختلاف ليؤدي إلى أن نتعرف على الأرض بعضها بعض، ونستطيع أن ننتقل من مكان إلى مكان ونعرف أين نحن. فالله يقول إنه فعل كل ذلك لعلكم تهتدون، أي على ظهرها. ثم قال: وعلامات، يعني وضع في الأرض علامات، علامات واضحة ليستدل يعني في أماكنها. ثم قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني لم نجعل لكم علامات أرضية فقط، وإنما علامات علوية في السماء، فالإنسان يستطيع أن يحدد مكانه في الأرض إذا نظر إلى السماء، عرف الشرق وعرف الغرب وعرف الشمال وعرف الجنوب. وهذا لذلك مثلا أهل البحر لأنه كله يعني شيء واحد، صفحة زرقاء كاملة، فالناس يعني ما تهتدي في البحر، وإنما تهتدي في البحر عن طريق النجوم. فقال: وعلامات، أي في الأرض، وبالنجم هم يهتدون، في الأرض وفي البحار أيضا. ثم قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هل بعد هذا الخلق وهذا التدبير المحكم وهذه الصنعة العظيمة تساوون أيها الناس المشركون، تساوون بين من يخلق هذا الخلق المنسخ البديع ومن لا يخلق؟ أفلا تذكرون، يعني ليست عندكم عقول وتذكر لهذه النعم فترجعونها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني هذه فقط نحن نعدد لكم بعض النعم، ولكن إن جئتم تعددون نعم الله تبارك وتعالى على هذا النحو لا تستطيعون حصرها، لأنها فوق تصوركم وفوق حصركم. إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، يعني أنه مع إغداقه هذه النعم الكثيرة عليكم، إلا أن منكم ناس يكذبون رسله ويكذبون على الله تبارك وتعالى ويغشون وينافقون ويكفرون، ومع ذلك يقبلهم مرة ثانية إذا رجعوا إليه وإذا يعني تابوا إلى الله تبارك وتعالى. إن ربكم إن الله لغفور رحيم، أي على نعمه الكثيرة، إلا أنه يتجاوز عن المسيئين والمخطئين والعائدين إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، وهذا يعني من التهديد ومن بيان عظمة الله عز وجل، قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني خالق هذه الأرض على هذا النحو، مع هذا فقد ضبط كل شيء، وهو يعلم ما تسرون أي تخفونه في سرائركم، وما تعلنون تظهرون. ما هنا موصولة، يعني الذي تظهرونه، الذي تسرونه والذي تعلنونه. ثم قال والذين يدعون من دون الله، هذه قراءة، والقراءة الثانية والذين تدعون من دون الله، فيكون الخطاب للمشركين. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني الآلهة التي يدعوها المشركين من دون الله فيعبدونها كالأصنام وغير ذلك من الملائكة أو من البشر الصالحين، كل ما يدعى من دون الله لا يخلقون شيئا، يعني لا يستطيعون خلق شيء من هذه الأرض ولا من أي مكان، وهم يخلقون، الله هو الذي يخلقهم، فكيف المخلوق يعني يخلق غيره أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال أموات غير أحياء، هذه الأصنام التي تعبدونها أموات، يعني هي ميتة، حجارة أو أشخاص ميتين كاللات أو غيره، غير أحياء، إما أن يكون هنا غير أحياء يعني ليس لهم حياة مطلقة، ما كانوا في وقت من الأوقات أحياء لأنها حجارة، أو يكون تأكيد أنهم أموات لأنهم ماتوا، فكان يدعون بعض الموتى اللي هم المشركين. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا شعور لهم بوقت بعثتهم مرة ثانية، إذا كان على الأصنام، الأصنام لا تشعر، ويكون نوع من الاستهزاء، ويكون هناك أن الله يستهزئ بهم، إنه ما عندهم أدنى شعور متى يخرجون مرة ثانية يعني ليقفون أمامكم في المحشر. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن كل من عبد شيئا من دون الله عز وجل جمع معه يوم القيامة وألقي في النار، كما قال تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، حصبها يعني تحصبون فيها، والحصب هو الرمي بالحصباء، حصباء اللي هي حجارة، حصب جهنم يعني تلقون فيها أنتم وما عبدتم من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الأصنام لا شعور لها، لا شعور عندها أي وقت يبعثها الله يعني تخرج. وهنا مثلا الله يعني يعبر عنها بصيغة جمع المذكر السالم أنه يبعثون، وهذا طبعا للعاقل تنزيلا لهم، لأن تنزيلا للأصنام منزلة العاقل، لأنهم يعني عبدوهم كأنهم عقلاء. أو يكون المعنى وهؤلاء الآلهة من اللات وغير ذلك، وإن كانوا بشر لا يشعرون أيان يبعثون، يعني لا علم لهم بالساعة، فالساعة علمها إلى الله تبارك وتعالى، وإنهم قد ماتوا ولا يشعرون في أي وقت يخرجون منه إلى الله عز وجل. بعد أن انقطع طبعا بهذه الأدلة والآيات ينقطع المشرك والكافر، هنا يوجه الله عز وجل إليه بطريق الخبر، فيقول جل وعلا إلهكم إله واحد، يعني أيها المخاطبون لا إله لكم، يعني لا معبود لكم إلا إله واحد هو الله عز وجل، إلهكم إله واحد. الإله يطلق على من أله يأله، بمعنى يعني عبد يعبد، فهنا الإله معنى المعبود، يعني معبودكم الذي ينبغي أن يكون معبود واحد، أو سيدكم والذي ينبغي أن تتوجهون إليه سيد واحد، فلا يجوز السيادة لغير الله تبارك وتعالى، يعني لا توزعوا عبادتكم بين الأصنام التي تتقربون به إلى الله عز وجل وبين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين لأنهم كانوا يكذبون بيوم القيامة، يقول الله عز وجل قلوبهم منكرة، منكرة أي للوحدانية، يعني ينكرون وحدانية الله عز وجل، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، استعجبوا جدا أن يكون المعبود واحدا، لأن في عرفهم يقيسون الله عز وجل على ملوك الأرض، في عرفهم أن الملك والسيد الأرضي مثلا من الناس لا يتوصل إليه إلا بواسطة. فلذلك قالوا لا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل ونحن يعني نحن الناس مذنبون وعاصون، ولا بد لنا من واسطة تقربنا لله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يقول قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، مستكبرون عن اتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه وعن عبادة هذا الإله الواحد، يرون أن هذا أمر كبير أن يذعنوا لرجل منهم، وخاصة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما دعا إلى هذا كان يعني في مقتبل العمر، كان شابا في سن 40، وكان من عادة العرب أن يأنفوا أشد الأنفة أن يتبعوا رجلا أصغر منهم سنا، ولذلك لم يؤمن بالنبي قبل الهجرة أبدا رجل أكبر منه سنا، كل الذين آمنوا بالرسول أصغر منه سنا، ولذلك كان الصحابة في يعني في مكة كلهم من الشباب، وما في واحد أكبر من الرسول آمن به أبدا قبل الهجرة، إلى بعد أن انتصر المسلمون ودخل الناس في الإسلام فدخل الكبير والصغير. فالشاهد هنا ربنا بيقول وهم مستكبرون، مستكبرون عن عبادة هذا الإله الواحد، وكذلك عن الإذعان والخضوع لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يستسلموا له وأن يسيروا خلفه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، يعني هذه القضايا بيخفوها في قلوبهم، فهم يعني يظهرون التكذيب للرسول وإن الرسول ما عنده حجة وما عنده دليل وما عنده بينة، لكن هم في قرة أنفسهم يعلمون أنه صادق. فربنا بيقول لا جرم، لا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني الله يعلم ما الذي يدفعهم على الحقيقة للتكذيب، وأنه الاستكبار، وأنه الاستكبار وليس فقدان الدليل. فالدليل قال، الدليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والله يعني بين هذا، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم ما بيكذبوكم، يعلمون أنك صادق، ولكن هو فقط مجرد الجحود بآيات الله عز وجل. ثم قال جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين، يعني لا يحب الذين يتكبرون على طاعته ويأنفوا أن يسيروا خلف عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل طيب ما الذي عنده من الشبه، شنو الشبه اللي عند هؤلاء الكفار، لماذا لا يعني يتبعون النبي صلى الله وسلامه عليه. قال جل وعلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأول، يعني طيب هذا الدليل البين الواضح اللي مع الرسول القرآن، ماذا أنزل ربكم، يعني إذا سئل الكفار ماذا أنزل ربكم قالوا أي عن هذا القرآن أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، والأسطورة من التسطير، يعني سطور كتبها الأولون، خرافات قديمة نقلها النبي صلى الله وسلامه عليه، ففيها علم صحيح لكن العلم هذا ما جايب الرسول من عنده، جايبه من نقله من الناس يعني سبقوه. هذه يعني الله ما رد على هذه، لأن هذه قضية تافهة، وقد رد عليها في أماكن كثيرة أخرى، إن الرسول الأول رجل أمي ولم يجلس إلى رجل يعلمه، وما عنده علم من العلوم السابقة، وأيضا الأخبار لا ما هي بالذكاء، الأخبار لا تؤلف تأليف، فلنفرض أن النبي عبقري وأنه ذكي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه القضايا ما تجي بالذكاء، الذكي ما يقعد كده ويشوف يخبرنا عن موسى وعن قومه بالتفصيل، يخبرنا عن بني إسرائيل ويخبرنا عن بدء الخلق وعن الأمم وعن كذا وعن كذا، ثم تأتي هذه الأخبار موافقة لما عند اليهود وما عند النصارى تماما بتمام، لا يمكن إلا أن يكون قد أخذها. فالأخبار لا تؤلف، لا تؤلف تأليفا وإنما تنقل نقلا. فلذلك الله هنا ما رد على هذه الشبهة لأنها ساقطة، والسياق هنا في بيان إن شبههم في غاية السقوط. قال جل وعلا يعني لا يفعلون ذلك إلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، يعني يقولون أساطير الأولين هذه تعلتهم بتكذيبهم للرسول صلى الله وسلامه عليه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الوزر هو الذنب. هم طبعا ما قالوا أساطير الأولين عشان يحملوا الأوزار، لا، فاللام هنا لام التعليل، ليحملوا أوزارهم، يعني فعلوا هذا ليحملوا هذه الأوزار، هذه لام التعليل، ولكن بيان إنهم يعني إن هذا اللي هي لام العاقبة، إن هذه عاقبة هذا، يعني قالوا هذا لتكون عاقبتهم هي ليحملوا يعني قالوا أساطير الأولين، فكان من عاقبة هذا القول أنهم سيحملون أوزارهم يعني ذنوبهم كاملة ما تنقص شيء، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحتى مثقال الذرة ستكون موجودة كاملة ما تنقص، لا يغفر منها شيء يوم القيامة. ثم قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني يحملون أيضا جزءا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من للتبعيد هنا، والذين يضلونهم لأنهم عبارة عن رؤساء أو قادة ومرؤوسين، ناس أتباع يسيرون خلفهم، فالذي يدعو إلى ضلالة ويكون قائد في هذه الضلالة عليه وزر، وكل واحد يتبع في هذه الضلالة يأخذ وزر مثل وزر تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من اتبعه، مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالإثم الذي يقع على فاعل المعصية وعلى الداعي إلى بدعة والداعي إلى شر يقع على الفاعل، وكذلك مثل إثم مثله على الداعي الأول. فهنا الله عز وجل يقول: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني يحملون أيضا قسما من أوزار من ذنوب الذين يضلونهم بغير علم، لأن الضال ما عنده علم، الضال الذي يدعو إلى ضلالة لا علم عنده، وإنما هو يدعو بالحدس وبالتخمين. ثم قال جل وعلا معلنا إعلان، قال: ألا ساء ما يدرون. ألا هنا اللام الإعلامية، يعني اسمعوا ساء ما يزرون. ساء يعني هذا أمر سيء، فالوزر الذي يحملوه يعني في غاية السوء، وذلك أنه يعني ذنوب عظيمة سيسألون عنها وستدخلهم النار والعياذ بالله. فالإنسان قد يحمل سيئة ممكن يتخلص منها، مثلا المؤمن يحمل سيئة ولكن يغفرها الله تبارك وتعالى به، أو يدخله النار بها مدة من الزمن ثم يخرجه. أما وزر الكافر فهذا وزر ملازم له في قبره وملازم له في العذاب ولا ينفك عنه. فلذلك قال الله عز وجل: ألا ساء ما يزرون. ثم قال جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. المكر هو من الحيلة والخديعة، وأصله إيصال الضر إلى الغير بطريق خفي، فالذي يوصل ضره بطريق مباشر ما يسمى ماكر هذا، وأما الذي يوصل ضره إلى الغير بطرق ملتوية وملفوفة فهذا ماكر. فالله يقول: قد مكر الذين من قبلهم، مكروا مكر كثير، يعني تآمروا برسلهم، قالوا أشياء في الظاهر هم يخفون غيرها في الباطن. فدول الناس الآن ماكرين، لأنهم يقولون إن هذه أساطير الأولين وخرافات وإحنا ما بنؤمن فيها، لكن الحق غير هذا، الحق غير هذا، الحق أنهم مؤمنون بها ويعلمون أنها حق، ولكنهم يقولون هذا القول تمويها، فهذا مكر، فهذا نوع من المكر، أنهم يقولون كلاما ليس هو الحقيقة التي في صدورهم. فهنا الله عز وجل يقول: قد مكر الذين من قبلهم، مكروا بالرسل واستهزأوا وراوغوا وداروا يمينا وداروا شمالا، ولهم يعني مكر كثير. فأتى الله بنيانهم من القواعد. البنيان احنا الآن القضية الآن قد تكون صورة حسية وقد تكون يعني استعارة تمثيلية كما يقول البلاغيين، يعني صورة تمثيلية. فحنشوف الأول المعنى المباشر اللي هو الحسي، ثم نرجع بعد ذلك إلى المعنى المجازي اللي هو المعنى التصويري. فأتى الله بنيانهم، ربما أن يكون المقصود بالبنيان يعني البنيان الذي بنوه، البنيان الحسي هذا من القواعد، القواعد اللي هي قواعد البناء يعني الأساسات. فخر عليهم السقف، يعني نزل عليهم سقف البناء من فوقهم وهم تحته. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، عذاب الآخرة أو عذاب هذا الدنيوي من مكان لا يشعرون به وفي وقت لا يشعرون به. وهذا حصل لأمم كثيرة. بعض العلماء هنا يقول إنما هؤلاء هم يعني نمروذ الذي لما حاجه إبراهيم وأخبره عن ربه تبارك وتعالى وأخبره أن الله عز وجل في السماء، قال أنا هروح أطلع أشوف ربنا هذا في السماء ولا لا، فعمل صرح وابتدأ يعمل يعني بناء كبير ويصعد الناس علشان يشوفوا ربنا هو فوق ولا ما هو فوق.